الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن مواقف الإيمان قصة تكسير الأصنام وإلقاء الخليل في النيران. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أهل الإيمان ليس لهم قضية تشغل قلوبهم وجوارحهم إلا قضية التوحيد، فهم يسعون دائما لتكون كلمة الله هي العليا، وإن اختلفت طرقهم ومناهجهم في الإصلاح، ولكن الجميع يسعى لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فهم لا يسعون للدنيا ولا للجاه والسلطان وجمع الأموال، فهم يعبدون قلوبهم وجوارحهم لله جل وعلا، ويحبون من الناس أن يعبدوا قلوبهم وجوارحهم لله جل وعلا، وأن يخضع الجميع لله، وأن يتحاكم الجميع لشرع الله. ومعنى ذلك أن تتكسر كل الأصنام التي تعبد من دون الله، وأن يتحرر العباد من الطاعة العمياء لغير دين الله، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه عندما دخل على رستم: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وأعداء الله جل وعلا لهم أهداف شتى، فهم يريدون أن يحافظوا على جاههم وسلطانهم وخضوع الناس لهم، وما يدر عليهم الجاه والسلطان من منافع دنيوية وشهوات دنية. ومن هنا ينشأ الصراع بين الحق والباطل، بين أهل الإيمان وأهل الطغيان والكفران، لأن ظهور أهل الإيمان فيه انتباه الناس من غفلتهم، فيه مطالبتهم لحكم ربهم، وفي ذلك زوال جاه أعداء الله وسلطانهم على خلق الله. إذا قال الله جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلا يمكن أن يلتقي أهل الحق وأهل الباطل، لأن ما يهدف إليه أحدهما فيه ضياع الآخر. هذه حلقة من حلقات هذا الصراع، وجولة من جولات الصراع بين الحق والباطل، وقضية من قضايا الإيمان تزيد أهل الإيمان إيمانا وتبشر أهل الطغيان بالخيبة والخسران. وتحطمت آلهة الكفار وكسرت أصنامهم فأخذتهم الحسرة عليها، فهددوا وتوعدوا فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قد ضربت جاهليتهم في أوثانها، وحطمت الآلهة التي يدعونها من دون الله ويرجونها من دون الله، ودلت تحريات القوم وتقاريرهم على أن المتهم بذلك فتى يقال له إبراهيم. ودلائل هذه التهمة أنهم قد سمعوه وهو يعلن عداوته لكل ما يعبد من دون الله، فهو الذي كان يقول: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو كذلك الذي تهدد وتوعد وقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قضية لم يتهم فيها إلا رجل واحد رغم خسارة الكفار الفادحة، ولكنه إبراهيم الذي قال الله جل وعلا عنه: إن إبراهيم كان أمة. صدرت الأوامر من طاغية ذلك الزمان بالقبض عليه وإحضاره إلى المحكمة للمحاكمة، وليس من جريمة إلا التوحيد، طالما أعلن دعوة التوحيد، لكنه في هذه المرة أعلن التوحيد بيده وكسر آلهة القوم وضرب الوثنية في جبهتها ضربة قوية. وكانت المحكمة التي عقدت لإبراهيم محكمة طاغوتية، لم تحكم بشرع الله جل وعلا، ولكنها حكمت بحكم الطواغيت، وتلقت أوامرها من ملك طغى وبغى وادعى الربوبية، وحمله طغيانه وغروره على أن قال: أنا أحيي وأميت. وتوجهت التهمة وأصابع الاتهام إلى إبراهيم، ووجهت التهمة إلى نبي الله إبراهيم، ولو أنصفوا عقولهم لاستحيوا منها. قالوا موجهين التهمة إليه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أي آلهة هذه التي لا تنفع نفسها ولا تدفع عن نفسها؟ هي أضعف وأعجز من أن تقوم بنفسها فضلا عن أن تقيم غيرها أو تنفعه أو تضره. التهمة موجهة لإبراهيم عليه السلام الذي مدحه الله عز وجل بقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ومع أن التهمة في ذاتها باطلة عند ذوي العقول، فقد زادهم إبراهيم عليه السلام اضطرابا وشكا فيما هم عليه من الباطل، فقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإنما أراد إبراهيم عليه السلام أن يعترفوا بنقص هذه الأدلة، وأن يعترفوا بأنها لا تنطق ولا تنفع ولا تضر، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. أفاق الناس من سكرتهم وانتبهوا من غفلتهم أمام هذه الحجة التي ألقى بها إبراهيم عليه السلام. سبحان الله، كلمة حق زلزلت صفوفهم ورجعوا على أنفسهم بالملامة والإنكار. إذا كان هؤلاء لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون، لماذا نعبدهم من دون الله رب العالمين؟ فلما ألقمهم الحجر وأخذ بمخانقهم ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا: أنتم الظالمون على الحقيقة، لا من ظلمتموه حين قلتم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم غلبت على القوم شقوتهم أخذتهم الحمية بالباطل لآلهتهم الباطلة، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهذا ما أراد الخليل عليه السلام منهم، وما أراد أن يعترفوا به بقوله، بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. عند ذلك ألقمهم حجرا ثانيا وأدلى لهم بالحجة الدامغة فقال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فالإله المعبود لا بد أن يكون قادرا على جلب النفع لعابديه ودفع الضر عنهم، وإلا فهو إله باطل غير مستحق للعبادة، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.